أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم المبعوث رحمة للعالمين. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، شهادة نحيا بها ونموت عليها ونلقى الله بها. ونسأله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لما فيه رضاه، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان من أرض الإسلام، سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا وسهلا بحضراتكم معنا في هذا اللقاء الذي يجمعنا حول أصول الدعوة من خلال شاشة قناة نسائم الرحمة، سائلين الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم العفو والعافية، وأن يمن عليكم بالرحمة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ولا يزال الكلام موصولا أيها الإخوة والأخوات حول موضوع دور المرأة المسلمة في الدعوة إلى الله تعالى. دور المرأة المسلمة في الدعوة إلى الله تعالى له جوانب عدة، وله صور مختلفة، لا يقتصر فقط على مجرد كلمة تقال أو أمر بمعروف في موقف وينتهي، وإنما حياة الإنسان جميعها ينبغي أن تكون وفق ما أمر الله، ووفق ما علمنا إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى يكون الإنسان داعيا بحق. فإن الدعوة تستلزم صلاحا في النفس وإصلاحا للغير، يقول رب العزة: فلذلك فادع واستقم كما أمرت، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. بل إن علماء الإسلام وصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحاب العقول السليمة السديدة وذوي الرأي الرشيد يرون أن اهتمام الإنسان بإصلاح نفسه له من الفضل وله من الأولوية والأهمية ما يفوق إصلاحه لغيره. وذكرنا في هذا كلام سيدنا علي من قبل، يقول: معلم النفس معلم نفسه ومهذبها أحق بالإجلال من معلم الناس ومهذبهم. فينبغي على من يريد إصلاح غيره أن يبدأ بإصلاح نفسه. هذا معنى كلام قاله الإمام علي، وغيره قال قال لك كده: أصلح نفسك وأدعو غيرك مثلا. فنحن في حاجة ماسة إلى أن نتعرف على جوانب الدعوة ككل، وهذا ما نحاول من خلال حديثنا معكم عن دور المرأة المسلمة في الدعوة إلى الله تعالى أن نؤكد عليه. إحنا بنتكلم عن دور المرأة، لكن هذا الدور لا يخص المرأة. لما تكلمنا عن الأولاد والاهتمام والعناية بهم، من الذي قال إن هذه مسؤولية المرأة وحدها؟ عندما تكلمنا عن حسن معاشرة المرأة لزوجها وطاعتها له في غير معصية وقيامها بما يجب عليها حياله من طاعة والتزام وأدب وعدم خروج إلا بإذن وعدم صيام تطوع إلا بإذن وما إلى ذلك، قلنا إنه ده بيقابله في الجانب الآخر حسن عشرة من الرجل لامرأته، وهكذا. فإذا كنا نخص فيما نتناوله من حديث عن دور المرأة في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، ونؤكد على جانب المرأة أو دور المرأة في هذا الجانب خصوصا، فهو لا يعني أنها وحدها التي تتحمل مسؤولية، وإنما المسؤولية جماعية، المسؤولية مشتركة. احنا عندنا قبل ما ندخل في موضوعنا عندنا المسؤولية ذات شقين. المسؤولية ذات شقين: مسؤولية جماعية، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فتجد الإنسان مطالب شرعا إذا ما رأى منكرا أن يغيره، وإذا ما رأى معروفا أن يثبته، وإذا ما رأى معصية أن يقاومها. هذا واجبه، وإلا فإن سكوت الإنسان على المعصية ورضاه بها وعدم أمره ونهيه فيما يخص هذا الأمر يعرضه للسخط والغضب كما يعرض صاحب المعصية نفسه. ربنا قال كده، قال: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث قال مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها فكان الذين في أسفلها إذا أرادوا أن يشربوا مروا على من فوقهم فقالوا لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذي من فوقنا فلو تركوهم وما أرادوا هلكوا وهلكوا جميعا ولو أخذوا على أيديهم لنجوا ونجوا جميعا أو كما قال صلى الله عليه وسلم. هنا مسؤولية جماعية، المجتمع مطلوب من أهل الصلاح وأهل التقى ألا يدعوا أهل الفساد وأهل الطغيان يعيثون في الأرض فسادا، وإنما ينبغي أن يأمروا وأن ينهوا وأن يقوموا بواجبهم. هذا هو الجانب الجماعي في المسؤولية. طب أنا أمرت ونهيت وأديت واجبي وعملت اللي علي ولم يسمع لي ولم يلتفت إلي، هنا هنقول بقى المسؤولية في الجانب ده أصبحت شخصية، أصبحت مسؤولية شخصية. يا أيها الذين أمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. معنى الآية كما يقول سيدنا أبو بكر رضي الله عنه إنكم تقرؤون هذه الآية وتضعونها في غير موضعها، إنما الآية تعني إذا أمرتم بالمعروف ونهيتم عن المنكر فعليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. وفي آية في القرآن في سورة الأعراف فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء، أنجينا الذين ينهون عن السوء بس، أما من سكت ومن رضي ومن وافق فإن العذاب يشمله شمولا كاملا كما يشمل غيره. ومن هنا لا تتعارض المعاني دي مع آية تانية تقول ولا تزر وازرة وزر أخرى كل نفس بما كسبت رهينة كل امرئ بما كسب رهين. وإن ربنا ضرب مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط، وضرب مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون. في هذا الجانب المسؤولية شخصية، المسؤولية شخصية، لأن النبي إن قام بواجبه نصح وأمر ونهى ولم يسمع له، غارق ابن سيدنا نوح، ومات والد سيدنا إبراهيم على الكفر، وما وكانت امرأة لوط وامرأة نوح عليهما السلام كما قال الله مثلا للذين كفروا، بينما كانت امرأة فرعون وهو من يقول لقومه أنا ربكم الأعلى آمنت بالله سبحانه وتعالى، فلم يضر المؤمنة كفر زوجها ولم ينفع الزوجة إيمان زوجها حين كفر بالله سبحانه وتعالى، ولم ينفع الأب أو الإبن حين عصى الله عز وجل أن كان والده أو كان أبوه على طاعة لله سبحانه وتعالى. فيبقى المسؤولية احنا بنأكد المسؤولية فيها جانب جماعي وفيها جانب شخصي، مسؤولية فردية ومسؤولية جماعية. لذلك لما بنتكلم وبنقول مسؤولية المرأة وبنقول دور المرأة لا يعني هذا أن المرأة وحدها هي المسؤولة، إنما لها دور، كما لو تحدثنا عن دور الرجل أو دور الشباب بل وحتى دور الأطفال، لو كلمنا عن أي دور، دور الموسرين الأغنياء، دور العلماء، دور كذا، بنأكد على هذا الدور في الموقع الذي ينبغي أن يكون فيه، ولا نلغي بقية الأدوار التي يجب أن يقوم كل إنسان بواجبه فيها. نعود معا إلى موضوع دور المرأة في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. المرة اللي فاتت كنا بنتكلم عن المرأة مع صديقاتها، مع أخواتها، مع أهل الصلاح والتقى في مجتمعها. المرأة المسلمة امرأة خدومة، امرأة يمتلئ قلبها بالحب والود والشفقة على كل عباد الله، فهي كالأم في الرحمة، وهي كالأخت في الصداقة، وهي كالبنت في الاحترام، وهي كالزوجة في الطاعة، وهي وهي وهي، كلمات كثيرة قلناها في هذا الوقت. لكن هل المجتمع فقط أو هل الدنيا من حولنا فيها أصدقاء وأحباء وناس طيبين وناس عارفين ربنا وناس بيقدروا المعروف ممن يصدر منه، أم أن الدنيا فيها الخير والشر؟ فيها العدل وفيها الظلم، فيها الحق وفيها الباطل، فيها الصديق وفيها العدو. ولذلك إذا كنا قد تحدثنا عن دور المرأة مع أخواتها وصويحباتها، فإننا نتحدث اليوم أيضا عن دور المرأة في مقاومة أعداء الإسلام. نحن نرى كلاما في كتاب الله عز وجل يبين لنا خبيئة ونوايا أعداء الإسلام. لا يخفى على أحدكم أن هذا الدين دين عالمي جاء لكل الدنيا، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وعلى فكرة الآيات دي كلها مكية، والنبي عليه الصلاة والسلام في مكة يطارد ويضطهد، تنزل عليه الآيات تقول له الكلام ده عشان ما يجيش واحد يقول بأن الظروف هي التي فرضت عالمية الرسالة. عندما وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وأقام الدولة ووجد الدنيا من حوله بدأ يعلن عن عالميته، كذب، هذا افتراء. عالمية الدعوة جاءت من أول يوم، وأول بيان أعلنه النبي عليه الصلاة والسلام على الدنيا كلها قال إني رسول الله إليكم خاصة وإلى الناس عامة. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إني رسول الله إليكم خاصة وإلى الناس عامة. الرسالة العالمية دي التي بذل النبي صلى الله عليه وسلم في سبيلها النفس والنفيس، وواصل فيها الجهاد ليله بنهاره، وتركنا فيها على المحجة البيضاء والشريعة المستقيمة الغراء، وأزهقت من أجلها أرواح، وأريقت من أجلها دماء، وأنفقت من أجلها أموال، حتى عم خيرها على الدنيا كلها. هل هذه الدعوة كان طريقها مفروشا بالورود؟ هل هذه الدعوة كان طريقها محفوفا بالرياحين؟ أم أنها واجهت وجابهت وقاومت أعداء ما كانوا يحبون لها أن تنتشر، وما كانوا يودون لها أن تستمر إلى هذا الوقت؟ فيه مصلحة تعود عليهم، هم يريدون بقاء الأوضاع على ما هي عليه، يريدونها عوجا ويبغونها عوجا، كما قال الله سبحانه وتعالى: ففي وجود النور ما يبدد الظلمة التي تمضي فيها الخفافيش، في وجود الحق ما يبدد الباطل، في وجود الصواب ما يعري الخطأ. فهناك أناس يريدون أن يعيشوا في الظلام وفي الباطل وفي الخطأ، لأنه يحقق لهم مصالح ويؤدي إلى نتائج يتمنون أن تكون كما هي. ولذلك حاربوا الإسلام، حاربوا الدعوة. وهؤلاء لا يخلو منهم زمان ولا مكان، لا يخلو من أعداء الإسلام، لا يخلو منهم زمان ولا مكان في كل الدنيا. ولنقرأ بعضا مما قال الله تعالى فيما يريده أعداء الإسلام بالإسلام والمسلمين. اقرأ، اقرأ القرآن. ألا لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا. يصدون عن سبيل الله ويبغونها إيه؟ عوجا، مش عايزينها عدلة، يريدونها عوجا، يريدونها انحرافا. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم. والمسألة مش مجرد أماني، مش مجرد أحلام أو أمنيات بتتردد في نفوسهم، إنما تخطيط، تدبير، إنفاق، حرب، كل الوسائل. اسمع مثلا فيما يشير إلى استخدام أعداء الإسلام للأموال، للأموال
إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم، ينفقون فعل مضارع، والفعل المضارع يفيد الاستمرار، فهم كانوا ينفقون فيما مضى ولا يزالون حتى الآن ينفقون. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله. تخيلوا، ينفقون أموالهم عشان إيه؟ ليصدوا عن سبيل الله. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم من حيث التخطيط، ويمكرون ويمكر الله، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. يبقى يكيدون، يمكرون، تخطيط وتدبير وخطط وبرامج وما إلى ذلك، من حيث التطاول على المسلمين ومد اليد بالأذى وباللسان. إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء. إن يثقفوكم، إن يتمكنوا منكم ويسيطروا عليكم، إن حصل ده يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون. كمان ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. ولا يزالون يقاتلونكم، والفعلين بيفيدان الاسم، حتى الفعل يزال أو لا يزال من أفعال كان أخواتها بتفيد الاستمرار، وبعدين يقاتلون فعل مضارع يفيد الاستمرار، تأكيد على تأكيد. ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا وودوا لو تكفرون. ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. الآيات في هذا المعنى كثيرة. لو أن المسلمين تركوا هؤلاء الأعداء على نياتهم وتوجهاتهم وفعلوا ما يريدون فعله لخربت الدنيا، ولعم الفساد، ولاضطربت الموازين، ولعاث هؤلاء في الأرض فسادا، ولا تلاشت مظاهر التوحيد والعبادة لله في الأرض. ربنا اللي بيقول كده، ربنا اللي بيقول كده. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، لفسدت الأرض. ويقول إيه كمان؟ ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. كل ده هيتلاشى بيد من؟ بيد أهل الظلم، أهل البغي، أهل العدوان. ولذلك أمرنا أن نقاوم هؤلاء الأعداء وأن نقف لهم بالمرصاد، وأن يكون لنا من القوة والعدة ما نستطيع به أن ندفع الظلم عن أنفسنا، وأن ندفع الظلم عن المستضعفين ومن يقع عليهم الأذى بيد أعداء الله. ربنا قال كده، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. ترهبون، لحد يفتكر انه لك بس الإسلام دين إرهاب، وهو ترهبون، لكن انت مش واخد بالك. خد سياق الآية، سياق الآية، تعرف مدلول كلمة الإرهاب هنا ماذا تعني. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. هيحصل إيه؟ عنده قوة، عندي قوة، عنده عتاد، عندي عتاد، فبالتالي يحدث نوع من الانكماش، نوع من التراجع. لذلك قال إيه؟ وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله. يوم يحصل يخافوا، وإلا إذا وجدوكم ضعافا، إذا وجدوكم لا تملكون شيئا، هيحصل إيه؟ هتلعوكم. فمعنى ترهبون به عدو الله وعدوكم إحداث الموازنة، نوع من أنواع التوازن ما بين القوى. ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم. فهنا لا يعني الإسلام إرهاب الغير لذات الإرهاب. ربنا اللي قال لنا في القرآن لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين، إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظهروا على إخراجكم أن تولوهم. ومن يتولهم؟ الناس الظلمة، الناس الجبابرة العتاة الذين يظلمون البلاد ويخربون، يظلمون العباد ويخربون البلاد. ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون، فأولئك هم الظالمون. نحن في حاجة إلى أن نفهم ديننا فهما صحيحا. فأعداء الإسلام على النحو الذي ذكر الله لا يرجون لنا خيرا، ولا يبغون لنا استقامة، ولا يدعوننا في حالنا، وإنما بتجد دائما وأبدا فساد وإفساد. تجد دائما محاولة لصد الناس عن سبيل الله. ونأتي إلى المرأة لنقول إن أقوى سلاح يوجهه أعداء الإسلام إلى الإسلام نفسه المرأة، أقوى سلاح. العملية مش مجرد معركة في ميدان بالسلاح، إنما هناك معارك عديدة، هناك ألوان شتى من الأسلحة التي يستخدمها أعداؤنا. يستخدموا السلاح المادي، يقتلون ويخربون ويدمرون، والأدلة مش محتاجة كلام، حضراتكم عارفين أكتر مني. كذلك الإرهاب الفكري، السلاح، سلاح الفكري، صد الناس عن سبيل الله وتشكيك الناس في الإسلام ودعوة الناس إلى خلاف ما دعا إليه الله ورسوله وما إلى ذلك. السلاح الاقتصادي، غزو فكري، غزو اقتصادي، غزو إعلامي. أصبح الإعلام الآن موجود في كل بيت، وأصبحت القنوات الآن والسماوات المفتوحة في كل عشة وفي كل كوخ. فيستخدمون هذه الأدوات لحرب الإسلام وحرب المسلمين. وأقول إن واحدا من هذه الأسلحة الفتاكة التي يستعملها أعداء الإسلام لضرب الإسلام المرأة. لذلك نقول إن أول واجب على المرأة وهي ترى أعداء الإسلام وتتعرف على نواياهم وما يريدونه للإسلام وللمسلمين أن تتمسك بدينها، وأن تعض بنواجذها على إسلامها، أن تعض بنواجذها على إسلامها. قال عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة. تمسك المرأة بدينها ومحافظة المرأة على شخصيتها وذاتيتها الإسلامية في ملبسها، في مدخلها ومخرجها، في مشيتها وكلامها، في تعاملها مع الآخرين، في حياتها داخل بيتها وخارجها. إذا كانت امرأة مسلمة كما ينبغي فهي تغلق باب شر يستخدمه أعداء الإسلام بكل المقاييس ضد الإسلام والمسلمين. وتعالوا بنا لنتعرف على بعض الأمثلة للناس المسلمة اللي صبرت، صبرت واحتسبت ووجدت في التمسك بالإسلام أعظم انتصار للإسلام والمسلمين. تعلمون عن امرأة من صحابيات النبي صلى الله عليه وسلم اسمها سمية. سمية أم عمار بن ياسر، عائلة تعرضت كلها للأذى وصبرت، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يمر عليهم ويقول صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة، صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. فتصبر عائلة ياسر حتى يموت الوالد تحت التعذيب، وكذلك تموت الأم، تموت الأم. أول شهيدة في الإسلام على الإطلاق امرأة، أول من أريق دمها لله حفاظا على دينها كانت السيدة سمية أم عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنها. وهنا كلمات يعني بتعجبني قالها بعض الناس، نقرأها لحضراتكم. يقول لعلها رسالة بيعلق على كون أول شهيدة في الإسلام هي السيدة سمية. يقول لعلها رسالة مبعوثة من هذا الزمن البعيد من سمية وهي امرأة إلى بني جنسها من النساء، حتى لا يفرطن في دينهن ولا يتنازلن عن أي جزئية منه، فأعداء الإسلام لا يستخدمون سلاحا فتاكا ولا معولا هداما أشد من المرأة لهدم الإسلام وتفتيت صرحه والقضاء عليه. فالمرأة المسلمة المؤمنة، خد بالكم الكلام هو بخاطب النساء، هو موضوعنا دور المرأة في الدعوة إلى الله، ونمرة ستة جهاد المرأة المسلمة ضد أعداء الإسلام. بيعلق بقى على الرسالة اللي وصلت من سمية إلى بنات جنسها، يقول فالمرأة المسلمة المؤمنة حينما ترى على رأس الشهداء في الإسلام امرأة مثلها فإنها ستخجل وتستحي، ستخجل وتستحي أن تصبح أداة في يد الشياطين والأبالسة لتهدم دينا جاء إلى الحياة على أجساد الشهداء وبني صرحه بدم الصادقين من أهل التضحية والفداء. وعلى رأس هؤلاء جميعا امرأة هي سمية أول الشهداء في الإسلام. كلام جميل، إن أنا لما أعرف إن ديني اللي ربنا أكرمني به وأعزني ورفع قدري بسببه أسهم في بنيانه وفي إعلاء صرحه الشهداء ومنهم امرأة، تفرق عني إيه؟ المرأة تقول كده تفرق عني إيه؟ تفضل عني بإيه؟ الحياة واحدة والعمر واحد، فلماذا لا يكون هذا العمر وتلك الحياة في سبيل الله سبحانه وتعالى لا غير؟ هذه امرأة، هذه امرأة شاهدت وصبرت حتى لقيت ربها وضربت بيد عدو الله أبي جهل فرعون هذه الأمة في موطن شرفها ضربة قاتلة أودت بحياتها وفرت روحها إلى الله سبحانه وتعالى، لكن ظلت رمزا ومثلا يضرب للشهداء في كل عصر ومصر الذين ثبتوا على الحق، ثبتوا على الحق. تعال إلى نماذج أخرى، الهجرة، الهجرة التي خرج فيها الرجل والمرأة والطفل والعجوز والمسن والشهي والصبي والشاب والجميع، كان من بين هؤلاء نساء، وبعض النساء هاجرنا في وحشة مش لاقيين حد. سيدة أم سلمة هاجرت بصحبة رجل من بني مخزوم وجدها وحيدة وهي تخرج تريد أن تذهب إلى المدينة المنورة وتقطع هذه الأميال بمفردها. فالشاهد أنه المرأة جاهدت في هجرتها إلى الحبشة وجاهدت في هجرتها إلى المدينة، وهجرة الحبشة كانت مرتين وهجرة المدينة كانت دائمة حتى أصبحت دار إسلام. الشاهد أنه حافظت المرأة على كيانها، حافظت المرأة على إسلامها، وحين كان الأمر يقتضي أن تقف المرأة في صفوف المجاهدين كانت تقوم بدور. زي بقولنا سمية كانت أول شهيدة في الإسلام، سمعنا بامرأة أخرى اسمها نسيبة أو نسيبة بنت كعب أم عمارة كيف قاومت في غزوة أحد وكيف أدت دورها في الدفاع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى كان النبي عليه الصلاة والسلام لا ينظر يمينا ولا شمالا إلا وراها. واسمعوا معي إلى هذا الكلام تحكيه السيدة نسيبة نفسها، ماذا تقول؟ تقول: رأيتني وقد انكشف الناس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما بقي إلا في نفر ما يتمون 10 في غزوة أحد، بقي في نفر لا يتمون إلا 10، وأنا وابناي وزوجي بين يديه، هي وولديها الاثنين وزوجها بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، نذب عنه والناس يمرون به منهزمين، ورآني لا ترس معي، رآني لا ترس معي، فرأى رجلا موليا معه ترس، فقال لصاحب الترس: إلقي ترسك إلى من يقاتل، فألقى ترسه فأخذته فجعلت أترس به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، تدفع به عن رسول الله، فيقبل رجل على فرس فيضربني وترست له، فلم يصنع سيفه شيئا وولى، فأضرب عرقوب فرسه فوقع على ظهره، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصيح: يا ابن أم عمارة، أمك أمك، فقالت: فعاونني علي حتى أوردته شعوب، أي قتلته. انظروا، انظروا إلى هذه الشجاعة في موقف الدفاع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. أم عمارة حفرت باسمها لنفسها، حفرت ذكرى لا ينساها أحد بجهادها في سبيل الله. والأمثلة بقى كتير في هذا المعنى. أما تسمعوا مثلا واحدة اسمها خطيبة النساء اللي كنا قلنا خبرها قبل كده، لما جاءت النبي: يا رسول الله، الرجال يجاهدون ونقوم نحن على أبنائهم، نربي لهم أولادهم ونقوم على شؤونهم، فما لنا؟ الرجال يحضرون الجمع والجماعات ويتصدقون ويجاهدون ويحجون ويعتمرون، فما للنساء؟ فكانت تسمى خطيبة النساء. أسماء بنت يزيد بن السكن هذه شاركت مع المسلمين في غزوة اليرموك، وقتلت بعمود خيمتها الذي لم تجد سواه، قتلت 9 من الروم، 9 من الروم قتلتهم بعمود خيمتها، لم تجد أمامها سواء. نفس حكاية العمود دي حدث في قصة، ويمكن بعضنا سمع بها، أن عمة النبي عليه الصلاة والسلام السيدة صفية بنت عبد المطلب كانت هي والنساء يجلسن في عريش أو في حصن من الحصون، فبعض اليهود، اليهود الخونة الذين لم يعرف لهم إلا نقض العهود، ولم يعرف عنهم إلا الخيانة، كما قال ربنا: ولا تزال تطلع على خائنة منهم. المهم، اغتنم بعض اليهود هذه الفرصة، المسلمين مشغولين بقتال المشركين والوقوف أمام الخندق، فالتفوا حول الحصن، وصعد بعض اليهود إلى الحصن علشان يجيب النساء ويأسر النساء، فإذا بهذه المرأة الشجاعة السيدة صفية بنت عبد المطلب تأخذ عمودا من أعمدة الحصن وتدك به رأس هذا اليهودي، فيخر صريعا من حينه وينزل إلى أسفل الحصن، فيلقي ذلك الرعب في جميع الموجودين، ويسيبوا الموضوع ويمشوا خلاص. دافعت عن نساء الحصن بهذا الفعل، وحفظ لها ذلك وحفر، وأنا أقرأه إلى الآن. النبي عليه الصلاة والسلام ذات يوم كان نائما فرأى رؤيا، قام منها يضحك، قام منها يضحك، وكان عند السيدة أم حرام بنت ملحان، أخت السيدة أم سليم أم أنس بن النضر، وكانت أختا له في الرضاعة. فلما رأته يضحك قال: ما يضحكك؟ قال أناس من أمتي يركبون البحر في سبيل الله كأنهم الملوك على الأسرة. خد بالك أو خد بالك بيقول إيه؟ أناس من أمتي يركبون البحر في سبيل الله، أناس من أمتي يركبون البحر في سبيل الله. والمسلمين ما دخلوش معارك قبل كده في موضوع البحار والكلام ده، فكون النبي عليه الصلاة والسلام ينبئ بأمر غيبي سيحدث ويكون، ده من أدلة النبوة. فقال أناس من أمتي يركبون البحر في سبيل الله كأنهم ملوك على الأسرة. فقالت السيدة أم حرام بنت ملحان، قالت يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم، ادعو الله أن يجعلني منهم. فقال اللهم اجعلها منهم، اللهم اجعلها منهم. أنا بس نفسي نتفكر ونتذكر الموقف، أناس يجاهدون في سبيل الله في البحر، يركبون البحر في سبيل الله، فإذا بهذه المرأة المؤمنة تتمنى أن تكون واحدة من هؤلاء الذين يركبون البحر في سبيل الله، وتسأل النبي عليه الصلاة والسلام إن يدعي لها، ودعا لها. وبعدين رأى رؤية تانية فقالت تدعو الله أن يجعلني منه، قال أنت من الأولين ولست من الآخرين، أنت من الأولين اللي هم المجموعة الأولى. وفعلا تزوجت بعبادة بن الصامت، فقام مع مجموعة من المسلمين في عهد سيدنا عثمان بغزو جزيرة صقلية، غزو جزيرة صقلية إلى جوار اليونان. وفي هذا المقام، في هذا المكان، في هذا المكان كانت هي في صحبة زوجها عبادة بن الصامت، توفيت في هذا المكان. ويقال كما يحكي ابن الجوزي وأبو نعيم في الحلية، يقولون هذه المرأة خرجت مع زوجها عبادة بن الصامت رضي الله عنه في غزو المسلمين لقبرص، وهناك أو في قبرص آسف مش صقلية لقبرص، وهناك ماتت ودفنت، وقبرها معروف في جزيرة قبرص، يقولون هذا قبر المرأة الصالحة. لحد دلوقتي يقولون قبر المرأة الصالحة. آدي موقف، كلها مواقف جهاد. تعال إلى مواقف المساعدة والمساهمة في إعداد الجيوش ومدها، مساهمة في إعداد الجيوش، كنها تداوي الجرحى، كنها تسقي العطاشة، كنها تمد الجيش بما يحتاج إليه، كنهم يحملون المجروحين إلى المدينة المنورة لأجل مداواتهم. كل الكلام ده كان بيقوم به عدد كبير جدا من النساء في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. نسمع كده عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: لما كان يوم أحد انهزم الناس، لما كان يوم أحد انهزم الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ولقد رأيت عائشة بنت أبي بكر وأم سليم. رأى مين في المعركة؟ عائشة وأم سليم. وإنهما لمشمرتان أرى خدم سوقهما، وقال غيره، وقال: تنقلان القرب عن متونها ثم تفرغانه في أفواه القوم، ثم ترجعان فتملآنها، ثم تجيئان فتفرغانها في أفواه القوم. يبقى عملية إمداد وتموين من خلال المياه، تملأ القرب وتيجي تسقي الجيش. وعن أم عطية رضي الله عنها، اسمع واسمعنا، قالت: غزوت، أم عطية تقول: غزوت مع رسول الله سبع غزوات، سبع غزوات أخلفهم في رحالهم فأصنع لهم الطعام وأداوي الجرحى وأقوم على المرضى. بتقول إيه؟ غزت مع رسول الله كم غزوة؟ سبع غزوات تقوم وهي تخلفهم في رحالهم، تصنع لهم الطعام وتداوي الجرحى وتقوم على المرضى. جهاد، تضحيات، فداء في سبيل الله. لذلك بنقول انه الامام البخاري والامام مسلم وهما اصح كتابين بعد كتاب الله تعالى. في كتاب الجهاد في هذا وذاك بترجمه تراجم، هو الإمام البخاري بالذات أكتر، لأنه هو ده اللي ترجم أبواب كتابه. أما الإمام مسلم فالترجمة قام بها الإمام النووي في شرحه على صحيح مسلم. اسمع بقى الترجمة، الترجمة دي ليها مدلول، يعني عنوان للباب بعنوان. الإمام البخاري يقول إيه؟ باب جهاد النساء، باب غزو المرأة في البحر، باب غزو النساء وقتالهن مع الرجال، باب مداواة الجرحى في الغزو، باب حمل النساء القرب في الغزو. كل دي أبواب ذكرها الإمام البخاري في كتاب الجهاد والسير. طب وفي صحيح مسلم باب غزوة النساء مع الرجال، باب النساء الغازيات، باب النساء الغازيات. فالمسألة إذن أصبحت من الشهرة بمكان، وإن المسلمين المسلمات الأوائل، ها المسلمات من الأوائل كنا يجاهدن أعداء الله سبحانه وتعالى. فإحنا بنقول إنه الجهاد ماضي وباقي إلى يوم القيامة، وكلمة الجهاد أعم من كلمة القتال أو الحرب. جهاد النفس، جهاد الشيطان، جهاد العدو، جهاد الشهوات. المرأة لها دور في كل هذه الجوانب، وإن كنا قد تناولنا اليوم الجانب الخاص وهو جهاد أعداء الإسلام. بنقول إنه المرأة المسلمة تتمسك بدينها وتعض بنواجذها على شرع ربها، ولا تسمح لأعداء الإسلام أن يضربوا الإسلام من خلالها. ولها في أم عمار ابن ياسر مثلا حسنا وقدوة حسنة في التمسك بالإسلام والعض بنواجذها عليه. أدي واحد. ثم تقوم في نفس الوقت بدور إيجابي، دور إيجابي بأن تحمي أبنائها وبناتها ومن حولها من الغزو الفكري، الغزو الثقافي، الغزو الإعلامي، الغزو الذي هو أشد في آثاره وأنكى من القتل. ولعل هذا ما أشارت إليه الآية الكريمة، والفتنة أشد من القتل. إن أنا أجي أفتن واحد عن دينه، أفتن واحد عن قيمه، عن مبادئه، أزحزحه عن ثوابته، دي مسألة مش بسيطة. الله تعالى قل والفتنة أكبر من القتل، والفتنة أشد من القتل. فإذا كانت المرأة المسلمة على الحق ثابتة وبالإيمان متمسكة، فإنها لن تعطي فرصة أن يأتي أعداء الإسلام من خلالها أو من خلال من تقوم عليهم ليضربوا الإسلام. وبالتالي نقول إن واجبنا أن نحافظ على هذا الدين، وأن نركز على هذه الثوابت، وأن نتمسك بما وفقنا الله تعالى إليه. وهذا هو أبلغ رد على أعداء الإسلام، ونحن على يقين من أن الحق آت، وبأن النصر آت، وأن المستقبل إنما هو للإسلام، وأن الغد المشرق إنما هو للمسلمين، كما قال ربنا سبحانه وتعالى ولا ينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. وما يقوم به أعداؤنا من ظلم واضطهاد واغتصاب وتشريد وتدمير، هذا كله علامة على الإفلاس، علامة على أن النهاية لهؤلاء قد أوشكت ولا يصح إلا الصحيح. فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. نسأل الله تبارك تعالى أن يوفقنا وإياكم لما فيه رضا، وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه ولي ذلك والقدر عليه. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.